بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين الهداة المهديين، لا سيما على بغية الله في الأرضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. بعدما انتهينا من شروط صلاة الجماعة، كيفية وقوف الإمام والمأموم، ألا يكون الإمام أعلى من المأموم، الفاصل لم يكن بينهم فاصل، وما شابه ذلك من الفروع، دخل السيد رضوان الله في فصل جديد في أحكام الجماعة. المسألة الأولى، صنف يقول فصل في أحكام الجماعة، المسألة الأولى الأخوات ترك المأموم القراءة في الركعتين الأولتين أو أوليين من الإخفاتية إذا كان فيهما مع الإمام، إذا كان فيهما مع الإمام يعني إذا كان في الجماعة، وإن كان الأغوى الجواز مع الكراهة، ويستحب مع الترك أن يشتغل بالتسبيح والتحميد والصلاة على محمد وآله.
اللهم صل على
محمد. وأما في الأولتين من الجهرية، فإن سمع صوت الإمام ولو همهمة وجب عليه ترك القراءة، بل الأهوت بل أولى الإنصات، وإن كان الأهوى جواز الاشتغال بالذكر ونحوه. وأما إذا لم يسمع حتى الهمهمة جاز له القراءة، بل الاستحباب قوي، لكن الأهوت القراءة بقصد القربة المقدمة لا بنية الجزئية، وإن كان الأغوى الجواز بقصد الجزئية أيضا. وأما في الأخيرتين من الإخفاتية أو الجهرية فهو كالمنفرد في وجوب القراءة أو التسبيحات، مخيرا بينهما، سواء قرأ الإمام فيهما أو أتى بالتسبيحات، سمع قراءته أو لم يسمع. في هذه المسألة ذكر 6 فروع، وكل فرع يحتاج إلى بحث مستقل. الفرع الأول الأهوت ترك المأموم القراءة في الركعتين الأوليين من الإخفاتية، ركعة الأولى والثانية، إذا كان فيهما مع الإمام يعني إذا كان في الجماعة، وإن كان الأغواء الجواز مع الكراهة. أنه رضوان الله عليه في الركعة الثالثة والرابعة يجوز المأموم كذلك يقرأ، ولكن عن كراهتين، ولكن كثير من الفقهاء لا يجوزون، يرون أنه لا يجوز في الصلوات الإخفاتية، حيث الإمام يقرأ القراءة إخفاتا لا يجوز للمأموم أن يقرأ شيئا، يعني أن يقرأ قراءة الصلاة، فهو ذكر ذلك، ولكن قال كره، يعني لا ما حرم القراءة للمأموم بل جعله مكروها عليه. فهنا عدة من الفقهاء المعاصرين علقوا على كتاب العروة في هذه المسألة، منهم السيد الإصفهاني سيد أبو الحسن الإصفهاني، والسيد البروجردي، والشيخ النائيني، والشيخ آل ياسين، حيث احتاجوا احتياطا وجوبيا على عدم القراءة. والإمام الخميني رضوان الله عليه أفتى بوجوب ترك القراءة، هذا الجامع احتاجوا احتياطا وجوبيا، ولكن الإمام الخميني أفتى بعدم جواز القراءة. ولذلك الإمام رضوان الله جاء هكذا، بل الأغوى وجوبه، يعني وجوب ترك القراءة. وسيد الخوئي رضوان الله عليه كذلك أفتى بعدم جواز القراءة بقول إذا أتى بقصد الجزء، إلا إذا أتى بقصد الجزئي أفضل، الحرمة إذا أتى بقصد الجزئية، ولكن إذا قرأ القراءة لا بقصد القراءة بل بقصد الذكر بأثناء الصلاة، بما أنه هو نقول أنه يستحب الذكر واختار من الذكر سورة الحمد لا إشكال فيه، بما أن سورة الحمد مشتملة على الذكر التحميد، وكذلك الثناء على الله تبارك وتعالى، وكذلك الدعاء، ولذلك قال يجوز هذا الأمر. ولذلك هو هكذا يقول رضوان الله عليه السيد الخوئي، يقول فيه إشكال بل منع، ومحل الكلام هو الاتيان بقصد الجزئية. يعني ما قاله السيد الظن أنه يجوز القراءة عن كراهة، لا، لا يجوز، بل ممنوع هذا الأمر إلا إذا أتى بقصد الجزئية، بعدم قصد الجزئية. فعلى ذلك أباح القراءة، ولكن أباح القراءة بعنوان الذكر لا بعنوان جزء الصلاة. وكذلك كأنه هو في كلامه رد شيئا، يعني شيخ كاشف الغطاء نفس الكلام ذكره عبارة شيخ كاشف الغطاء هكذا: إذا كان بقصد الذكر أو الدعاء. إنما قال السيد الظن عليه: إن وإن كان الأغواء الجواز مع الكراهة، أنه قيد بقوله إذا كان بقصد الذكر والدعاء، وإذا وجب ترك القراءة فقرأ يأثم. يعني بعبارة أخرى هو يقول يجوز بقصد الذكر والدعاء، ولكن بقصد القراءة إذا قرأ يأثم، ولكن صلاته غير باطلة وتصح صلاته. وإذا قرأ الإمام آية فيها سؤال أو ذكر، ذكر جنة أو نار، جاز أن يسأل الجنة ويتعبد من النار ولا ينافي الإنصات. كأنه رضوان الله عليه أراد أشير إلى نقطة: إن قلت إذا أنتم تقولون أنه يذكر، يعني يقرأ القراءة بقصد الذكر، فهذا خلاف الإنصات. الله تبارك وتعالى قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، مناف للإنصات؟ يقول لا، هذا ليس مناف للإنصات. والدليل على ذلك أنه ليس مناف للإنصات: يستحب للإنسان عندما الإمام يقرأ شيئا من آيات العذاب يتعبد إلى الله تبارك وتعالى من عذابه، أو عندما يقرأ شيئا في الجنة يطلب من الله تبارك وتعالى أن يرزقه، اللهم ارزقني الجنة مثلا. فعلى ذلك دعاء وذكر لا ينافي الإنصات. هذا كلام كاشف الغطاء رضوان الله عليه في هذه المسألة. فعلى ذلك هؤلاء رأوا أنه يجوز القراءة، ولكن بقصد الذكر لا بقصد الجزئية للصلاة. وفعل ذلك هذا بالنسبة إليهم. فالفرع الأول، هناك قولان: قول يقول بأنه لا يجوز إلا بقصد الذكر، وقول يقول أنه يجوز كالسيد رضوان الله عليه، بمن مال ميله يقول يجوز القراءة في الركعة الأولى والثانية في الصلوات الإخفاتية، ولكن ولو بقصد الجزئية، ولكن مكروه على الأقل. الفرق الثاني: ويستحب مع الترك أن يشتغل بالتسبيح والتحميد والصلاة على محمد وآله، اللهم صل على محمد. هذا الفرق لا تعليقة عليه، بل كأنه كلهم يقبلون أن في ركعة الأولى والثانية من الصلوات الإخفاتية يستحب للمأموم لا يسمع صوت الإمام، هو مع نفسه يسبح ويقدس الله تبارك وتعالى ويصلي على محمد وآله صلوات الله عليهم أجمعين. الفرق الثالث: وأما في الأولتين من الجهرية فإن سمع صوت الإمام ولو همهمته وجب عليه ترك القراءة. إيجاب ترك القراءة هو قال وجب. الشيخ الجواهر رضوان الله عليه علق عليه وقال في الوجوب تأمل، أنه وجب عليه ترك القراءة حتى في الجهرية هو يقول تأمل. وسير بن فيقان إذا يقول احتاط، يعني هو احتاط في ترك القراءة ما أفتى. فمن ذلك نعرفه حتى بالنسبة إلى صلوات الجهرية هناك من لا يقول بوجوب ترك القراءة. الفرق الرابع: بل الأحوات والأولى الإنصات وإن كان الأغوى جواز الاشتغال بالذكر ونحوه. أن السيد الظن في الصلوات الجهرية يقول أنه لابد أن يسكت ويستمع، أوجب ذلك، ثم بعد ذلك مضافا إلى الاستماع عليه أن يكون منصتا فاستمعوا له وأنصت. وكأنه هو يرى أن الذكر ينافي الإنصات، يعني في الركعة الثالثة والرابعة الأولى والثانية من الصلوات الجهرية يجب عدم القراءة ترك القراءة، ولكن وكذلك الاحتياط الإنصات بعدم الذكر. ولذلك يقول بل الأهوة والأولى الإنصات وإن كان الأغوى جواز الاشتغال بالذكر ونهبه. فهو يرى أنه جواز الذكر، وكأنه يرى الذكر ينافي الإنصات. السيد الحكيم رضوان الله عليه ألغى على هذا القسم من كلامه عندما قال جواز الإنصات، أفتى بجواز الإنصات، وأفضل احتاط في الإنصات وأفتى بعدم رعايته. قال لا ينبغي أن يترك مهما أمكن. ثم ألغى في قسم آخر إنما قال بل الأهوط، قال بل هو الأفضل ولا ينافي الإنصات. إنما السيد رضوان الله عليه قال بل الأهوة والأولى الإنصات، هو قال لا ينبغي أن يترك مهما أمكن. عندما قال وإن كان الأغوى جواز الاشتغال بالذكر ونحبه، قال بل هو الأفضل ولا ينافي الإنصات. هنا أظن شيئا من التشويش في كلامه، يعني في تعليقة المرحوم السيد حكيم رضوان الله عليه، السيد محسن حكيم رضوان الله عليه، حيث أنه عندما قال السيد رضوان الله عليه بل الأهوة والأولى الإنصات، قال لا ينبغي أن يترك مهما أمكن. يترك مفعول يترك ما هو، لم يذكر شيئا. إن كان الأراد من ذلك لا ينبغي أن يترك القراءة، هذا لا وجه له، لا ينبغي أن يترك القراءة. وحتى إذا كان إن أمكن لا يناسب هذا الأمر، لأنه ممكن، ليس شؤون قد يمكن لا يمكن، قد يتمكن وقد لا يتمكن. فقوله لا ينبغي أن يترك مهما أمكن، إن كان المفعول هي يترك في كلامه والقراءة فلا وجه لقوله مهما أمكن، لأن هذا أمر ميسور لكل الناس. وإن كان المفعول يترك الذكر، يعني لا ينبغي أن يترك الذكر مهما أمكن، كذلك لا ينافي مع قوله بل الأفضل، بل هو الأفضل ولا ينافي الإنصات. فهو لم يرد من ذلك من قوله يترك، يعني مفعوله إذا كان ذكر ينافي مع تعليقته الثانية، ومفعوله إن كان غراءة هذا ميسور للجميع، حتى الذكر ميسور للجميع. فعلى ذلك في هذا التعبير منه رضوان الله عليه شيء من التشويش، هذا هل كان من الكاتب أو منه رضوان الله عليه في البيان، كان قاصرا في هذا الأمر. على كل حال، الفرق الخامس، وأما إذا لم يسمع حتى الهمهمة، يعني في الصلوات الجهرية، جاز له القراءة بل الاستحباب قوي، لكن الأهون القراءة بغسل الغربة المطلقة لا بنية الجزئية، وإن كان الأغوى الجواز بغسل الجزئية أيضا. هو رضوان الله عليه يرى في الصلوات الجهرية إذا لم يسمع المأموم صوت الإمام يجوز له أن يقرأ لنفسه، وبذلك يقول إذا لم يسمع الهمهمة بل الاستحباب قوي، ليس فقط يجوز بل يستحب عليه ويقرأ لنفسه. ثم يقول لكن الأهوة القراءة بغسل قربة المطلقة، بما أن كثير من الفقهاء لا يجوزون، هو يعني يجمع بين الأمرين بأن ينوي القراءة المطلقة. إذا كان يستحب له القراءة الذي هو جزء من الصلاة، التي هي جزء من الصلاة فالجزء، إذا لا يجوز فيكون القراءة كالذكر، يعني أن يقرأ القراءة بنية قراءة مطلقة، أعم الجامع بين قراءة الجزئية وبين قراءة الذكرية. هو رضوان صاحب الأروة، ولكن فتواه أنه يجوز بل يستحب. فأنا ذلك في هذه المسألة أنه رضوان الله عليه، وأقرأ عبارة ثانية هذه العبارة، وأما في الأخيرتين من الإخفاتية أو الجهرية، فأفضل مسألة الخامسة التي ذكرناه أنه رضوان الله عليه، وأما إذا لم يسمع حتى الهمهمة جاز له القراءة، بل الاستحباب قوي، لكن الأحوط القراءة بغسل الغربة المطلقة لا بنية الجزئية. مطلقة يعني أعم من الجزئية والذكر. وإن كان الأغواء الجواز بغسل الجزئية أيضا ما أفتى بذلك. هذا المسألة الفرع الخامس الذي ذكره رضوان الله عليه. الفرع السادس، وأما في الأخيرتين، طبعا بالنسبة للخامس كثير من الفقهاء يقول لا يجوز، ولو لم يسمع لا يجوز بل عليه أن يذكر. والفرع السادس، وأما في الأخيرتين من الإخفاتية أو الجهرية فهو كالمنفرد في وجوب القراءة أو التسبيحات مخيرا بينهما، يعني في الركعة الثالثة والرابعة في الأخيرتين من الإخفاتية أو الجهرية مأموم مخير بين أن يقرأ سورة الحمد أو التسبيحات. هذا المسألة بما أنه خلافي ذكر هذا الأمر. هناك بعض الفقهاء يقول إنما يتقيد تسبيحات، لا يجوز قراءة الحمد لمن أدرك قراءة الحمد للإمام في الركعة الأولى والثانية. نعم، ولذلك هو يقول مخيرا بينهما، سواء قرأ الإمام فيهما أو أتى بالتسبيحات، سمع قراءته أو لم يسمع. هنا الإمام الخميني رضوان الله علق على هذا الكلام بقوله الأهوى ترك القراءة في الأخيرتين مع سماع قراءة الإمام، يعني إذا سمع قراءة الإمام في الركعة الأولى والثانية عليه في الركعة الثالثة والرابعة يقرأ التسبيحات ولا يقرأ الحمد. وهذا تعبير منه رضوان الله عليه. نعم، الأهوة ترك القراءة، يعني ترك القراءة باتخاذ التسبيح في الأخيرتين مع سماع قراءة الإمام. وكذلك السيد الخوي رضوان الله عليه ذهب إلى هذا القول، قال الأهوة تعين التسبيح له في الصلاة الجهرية كما مر ذكر سابقا أنه متعين على المأموم التسبيح ولا يجوز قراءة الحمد للمأموم. والشيخ كاشف الغطاء يقول الأولى بل الأهوى للمأموم اختيار التسبيح خصوصا في الجهرية، يعني عندما سمع في الركعة الأولى والثانية قراءة الإمام كما نعم في الجهرية. والأولى للإمام اختيار القراءة وهما سواء بالنسبة إلى المنفرد، إذا كان صلاته فرادا مخيرا بين هذا وذاك، ولكن إذا كان إماما للإمام الأولى يقرأ الحمد وللمأموم الأولى يقرأ تسبيحات. السيد القلطايقاني كذلك يقول الأهوت والأولى مع سماع القراءة اختيار التسبيح، مغيدين بسماع القراءة. والشيخ هائم الشيخ عبد الكريم يقول الأهوت مع سماع القراءة كذلك اختيار التسبيح. هذا كلماتهم رضوان الله عليهم أجمعين في هذه المسألة. فعلينا نبدأ كل مسألة مسألة، نرى ما الدليل في هذا الأمر، وسواء هؤلاء المانعين أو المجوزين. في المسألة الأولى الفرع الأول، إنما قال المصنف الأهوة ترك المأموم القراءة في الركعتين الأوليتين من الإخفاتية إذا كان فيهما مع الإمام، وإن كان الأغواء الجواز مع الكراهة. ما الدليل على ذلك؟ بالنسبة إلى أن القراءة ساقطة عن المأموم هذا أمر لا شك فيه متفق عليه، إنما الكلام في أنه عندما يكون ساقطا ولا يجب عليه، هل يجوز أن يأتي بها أو يحرم عليه؟ ما الدليل على ذلك؟ هناك بعض الفقهاء يقول لا يجوز، بعضهم يقول يجوز. هناك روايات كثيرة وردت، ولذلك صار سببا لبعضهم أخذوا بتلك الروايات التي دلت على عدم الجواز، بعضهم جمعوا بين الروايتين طائفتين من الرواية فذهبوا إلى الجواز مع الكراهة. فالروايات التي وردت حول هذا الأمر روايات كثيرة، منها ما رواه الصدوق رضوان الله عليه في نص رواية الصدوق، كان هكذا: محمد بن عبد بن حسين بإسناده عن حسين بن كثير عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سأله رجل عن القراءة خلف الإمام فقال لا، إن الإمام ضامن للقراءة وليس يضمن الإمام صلاة الذين هم من خلفه، إنما يضمن القراءة. ورواه الشيخ الإسلام أنه سيد بن بشير عن أبي عبد الله. هذا الحديث من أحد السلام فيه إشكال إن شاء الله يمكن في المستقبل نذكره، أن صدور رضوان الله بإسناده عن حسين بن كثير، وشيخ رضوان الله عن حسين بن بشير. هل البشير والكثير شخص واحد؟ إن شاء الله نتكلم في المستقبل. حديث آخر كذلك رواه الشيخ رضوان الله في الاستبصار بإسناده، يعني إسناد الشيخ في الاستبصار، عن حسين بن سعيد عن زرعة عن سماعة عن أبي عبد الله، هذا سند صحيح، عن أبي عبد الله عن زرعة أنه سأله رجل عن القراءة خلف الإمام قال لا، إن الإمام ضامن القراءة وليس يضمن الإمام صلاة الذين خلفه، إنما يضمن القراءة. هنا كلمة لا في الحديث الأول والثاني عدم، يعني يجوز، يعني سأله رجل عن القراءة خلف الإمام قال لا، لا يعني ليست القراءة، فنفى ذلك. فإذا جاء بشيء نفاه الإمام عليه السلام معناه أنه لا يجوز. كما أن رواية أخرى كذلك محمد بن علي بن حسين بإسناد عن الحلبي، سند الصيغ الظن إلى الحلبي لا بأس به، أن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال إذا صليت خلف إمام تأتم به فلا تقرأ خلفه، يعني الإمام الذي يجوز الاقتداء به الإمام العادل، فلا تقرأ خلفه، سمعت قراءته أو لم تسمع، إلا إن أن تكون صلاة يجهر فيها بالقراءة ولم تسمع فقرأ. فعلى ذلك هذه الحديث كذلك يدل على أن في الصلوات الإخفاتية لا يجوز قراءة المأموم لسورة الحمد. هذه الرواية الثلاثة ذكرنا، والرابعة كذلك صحيحة الزرارة بإسناد الصدور يروي عن الزرارة عن أبي جعفر قال إن كنت خلف إمام فلا تقرأن شيئا في الأولتين، هذا نفي مؤكد، وأنصت لقراءته ولا تقرأن شيئا في الأخيرتين، فإن الله عز وجل يقول للمؤمنين وإذا قرأ القرآن، يعني في الفريضة خلف الإمام، فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. فالأخيرتان تبعا للأوليتان، يعني إذا في الأوليتان الإمام قرأ قراءة عالية ففي الأخيرتان لا يجوز لك كذلك أن تقرأ الحام. على كل حال إن شاء الله هناك نتابع البحث في روايات الباب حتى نرى كيف يمكن الجمع بينها. إن شاء الله روايات الله مثبتة كذلك يوجد روايات التي تدل على الجواز ظاهرها. وصلى الله على محمد.